إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل العمر نافذة إلى هذه الحياة التي يحياها الجميع، المؤمن منهم والكافر. فالمؤمن يستغل هذه الحياة في طاعة الله، في عبوديته لله سبحانه وتعالى، يضع أمامه وبين عينيه قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الكافر فلم يرضى بعبوديته لله، بل أنه فضل أن يعيش كالبهائم، بل أن البهائم هي أحسن منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ابن آدم، إنما أنت عدد أيام، كلما انقضى بعض يومك انقضى بعضك. فكم من أعمار ضاعت وضاع أصحابها، وكم من أعمار انقضت قبل أن تنقضي آمال أصحابها، وكم من أعمال عاشها أصحابها بغير غاية، وكم من أعمال انقضت بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، كلما امتدت بكم الأيام زادت حجة الله عليكم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. قال العلماء: أي أن الله عز وجل لم يترك له عذرا إذ بلغ هذه المدة وهو عايش في هذه البسيطة، حتى يقال أعذر الرجل، أي بلغ غاية في العذر. ولذلك قال أبو قتادة رحمه الله تعالى: قال: اعلموا أن طول العمر حجة، ونعوذ بالله أن نعير بطول العمر. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالعمر يا عبد الله، العمر الذي أنت تتمتع بمراحله طفولة وشبابا وشيخوخة هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن أبي رواد: من لم يستعظ بثلاث لم يستعظ: بالإسلام وبالقرآن وبالشيخ. ولذلك أسعد الناس من استغل طول العمر في طاعة الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخيركم؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمارا وأحسنكم وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك تجد كبار السن قد أضاعوا العمر في أشياء لا تنفعهم. فكم من رجل أضاع العمر في سعر عقيم بين قيل الوفاة، وكم من رجل أضاع العمر أمام شاشات التلفاز، وكم من رجل أضاع العمر يجوب البلاد ويذهب له هناك ويترك ما فرض الله عليه. عباد الله، النصوص ما جاءت فقط لكبار السن، النصوص والأوامر من العبادات من الأوامر والنواهي جاءت للكبار وإلى الصغار، لكن كبار السن هم أقرب إلى الموعظة وأدعى أن يستجيبوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم ما يجوز ذلك. وإلا المعاصي يجب على المسلم أن يطلع عنها وأن يبتعد عنها ويكون بعيدا كل البعد، سواء كان شابا أو شيخا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذم الشيخ الكبير الذي هو على المعاصي مقبل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال: أشيمث زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فأشيمث زان أي شيخ كبير، فوق هذا هو صاحب معاصي. فينبغي علينا أن نقلع على المعاصي، ولا سيما نحن مقبلون على شهر عظيم، على شهر رمضان، على الكبير والصغير، أن يقلع عن المعاصي. لا تستهل بالمعصية يا عبد الله. فالعلماء يقولون: إن المعصية تجر المعصية، كما أن الحسنة تجر الحسنة. ولذلك أهلك الله سبحانه وتعالى أمم من قبلنا، أهلكهم بسبب هذه المعاصي التي استهانوا بها. فهؤلاء قوم نوح لما ابتعدوا عن الله وابتعدوا عن دعوة الله أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وهي ثمود، تلك القبيلة التي لم يخلق الله سبحانه وتعالى مثلها في البلاد، من الله عليها بطول في الأجسام وسلامة في الأبدان وسعة في الأرزاق، لكنهم تعالوا على الله وعلى خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وعاد كذلك كذبت الرسل، أغرقهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم. قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلتهم كالرماد. هذا لأنهم استهانوا بالمعاصي. المعاصي عباد الله أهلكت طاغية البلاد، أهلكت فرعون الذي ادعى الربوبية فأغرقه الله سبحانه وتعالى وكان يتبجح ويقول: أنا ربكم الأعلى. المعاصي عباد الله أهلكت أموال أناس قد تقاسموا وحلفوا بالله أنهم لا يعطوا مسكينا شيئا، إذا اقتربوا ليشربنها مسبحين ولا يستثنون. فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أصبحت كالأرض المحترقة بسبب هذه المعصية. هذه المعصية معصية واحدة. وانظر إلى قارون لما تكبر على الله سبحانه وتعالى، كتب الله سبحانه وتعالى به وبدار الأرض. قال الله عز وجل في شأنه: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لا يقول المرء أنا أقع في المعاصي، نفسي قد تراودني في شيء، قد تزل قدمي في كذا وكذا. فيا عبد الله إن زلت قدمك فاستغفر الله، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لما خلق آدم تركه الله ما شاء ليتركه، فجاء إبليس فجعل يطيف به أن يطوف حول آدم فينظر مما هو، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. فإذا كان كذلك فإن الإنسان معرض للمعاصي، معرض أن تزل قدمه، لكنه يستغفر الله ويقطع جابر اي وسيلة واي سبيل جعلته تزل قدمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يخبر ان الانسان معرض لهذه الامور قال فالعينان تزيان وزلاهما النظر واللسان تزيان وزلاهما النطق واليدان تزيان وزلاهما البطن والقدمان تزيان وزلاهما الخطى. فتجد ان الانسان معرض للمعاصي. قال عليه الصلاة والسلام في اول الحديث كتب على ابن ادم حبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة مدرك ذلك لا محالة لا محالة انه سيقع في هذا الامر لكنه يستغفر الله ويتوب اليه. والانسان اذا زلت قدمه ووقع في هذا الامر فليعتبر بغيره يعتبر بغيره. فان بعض الناس ربما استهانوا ببعض المعاصي فكان سبب في هلاكهم بل سبب في انتكاسهم بل سببهم سبب في اخراجهم عن الاسلام والعياذ بالله. جاء في صحيحين من حديث ابي هريره ان رجلا كان يستخف بالنبي عليه الصلاه والسلام وكان من كتاب الوحي. ثم بعد ذلك فتره من الايام الا وقد انتكس وعاد الى القهقرى وكفر بالله كفر بالله سبحانه وتعالى وبرسوله واقبل على المشركين. وما سكت عن ذلك وانما جعل يقول لاصحابه ما يدري محمد ما يقول ما يدري محمد ما اكتب يقول لي اكتب حلال فاكتبه حراما واكتب حرام فاكتبه حلالا. ثم بعد ذلك هلكه الله سبحانه وتعالى. فلما هلك جاء اصحابه واخذوه وحفروا له حفرة فوضعوه ودفنوه. ثم بعد ذلك اذا باليوم الاخر في صباح ذلك اليوم الغد اذا بالارض قد لفظته الارض ما قبلت. ثم بعد ذلك قالوا ما فعل ذلك الا محمد واصحابه فاحفروا له اعمقه فحفروا له اعمقه. وفي اليوم الثاني كذلك لفظته الارض اخرجته من بطنها. وفي اليوم الثالث جاء في حديث ابي هريره قالوا علموا ان ذلك ليس من محمد ولا من اصحابه. فلا تستهن لا تستهن يا عبد الله بالمعاصي. فان بعض الناس في شهر رمضان يقبلون على المعاصي اكثر واكثر والعياذ بالله بدلا من ان يتوبوا الى الله وان يستغفروه يقبلون على المعاصي يقبلون على شاشات التلفاز يقلبون الدشوش يقتلونها احسن وافضل وايسر دش ياتي لهم في القنوات ربما قنوات خبيثه. اتقوا الله اتقوا الله يا عباد الله افسدتم اولادكم افسدتم اولادكم بهذه القنوات. انظر وقلب جوالات ابنك وانظر اليه ماذا يحمل في جواله ولا سيما تلك الجوالات الخبيثه التي فيها كاميرا تجد انه فيها مقاطع خبيثه مقاطع خبيثه بسبب هذه المشاهدات التي يشاهدها فيذهب اليها والى مواقعها ثم بعد ذلك يصور ما شاء ليصور. والاب غافل لاهل عن ولده. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
الله عليه وآله وسلم
قال زيد بن ثابت قدر 50 آية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال المعروف عند العرب أنهم إذا أرادوا أن يقدروا الأوقات قدروها بفواق ناقة أو بنحر جسور أو بغيرها من هذه الأسماع والمدد. ثم بعد ذلك قال لكن لما كانوا يكثرون من قراءة القرآن في شهر رمضان فحدد زيد بن ثابت المدة والوقت بالقرآن الكريم. فتقبل على قراءة القرآن، أقبل على قراءة القرآن وأقبل على العمل به، ليس فقط أن تقرأه وتتلفظ به فقط، وإنما عليك أن تعمل به. كم من رجل قد قرأ القرآن في رمضان السابق أو الذي قبله أو الذي قبله 10 مرات أو 15 مرة أو قدر مرتين، وإذا بالرجل هو لم يتغير، فإنه ربما يستلم ويأخذ أموالا من الربا، وربما يأخذ أموال الآخرين غصبا، وربما يزني، وربما يسرق، ولم يؤثر القرآن في حق التأثير. فينبغي عليك يا عبد الله أن تعمل بالقرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلماء: هجران القرآن يكون بأحد أمرين، إما هجرانه بتلاوته تهجره ولا تقرأ القرآن، وإما هجرانه بالعمل به وما أكثر ذلك، ما أكثر من لا يعمل بما جاء في القرآن، وإن عمل يعمل بأشياء يسيرة، وأما أكثر ما في القرآن فإنه يهملها ويبتعد عنها بحجة أن أكثر الناس هم مقبلون على هذه الأمور. فالربا زين لكثير من الناس أنها فوائد بنكية، وكثير من الأمور السرقة ظنها ذكاء وذهاء وغير ذلك من الحيل التي تحيل على الناس بهذه المصطلحات المغلوطة. فينبغي على المسلم أن يقبل على الخير، أما أن تقصر على الشر فقف مع نفسك وقفة جادة، أقلع عن المعاصي ومن ذلكم أقلع عن قطيعة الرحم، فإنه قد تقدم معنا في خطب ماضية أن الرحم محرم قطيعتها. أقلع عن النميمة، أقلع عن الغيبة، أقلع عن كل محرم، وأقبل على الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوحة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبد الله، الله يفرح بقدومك عليه، يفرح بتوبتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه. فينبغي علينا أن نتوب إلى الله، لا سيما أن الله عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أسباب الفلاح أنك تتوب إلى الله، لا تسوف. قد قال السلف أن التسويف من جند إبليس. لا تقل إذا دخل أول يوم في رمضان فأنا سأتوب إلى الله، فدخل رمضان وإذا جاءت العشر الأوائل، فإذا جاءت آخر عشر الأوائل، وإذا جاءت عشر الأوائل، وإذا جاءت عشر الأواخر، إذا جاء رمضان فتقبل على الله إقبالا كليا، وآخر تسوف حتى يأتيك الموت وأنت غافل لاهٍ عن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة